بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل لوليك حجة الحسن صلواتك يا علي وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة ويوم حافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك الطاهرة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. استد الله على صحة العقد الصادر من العامل بالإجازة اللاحقة بما ورد في مسألة نكاح العابد بغير إذن سيده، حيث استفيد من الروايات كما اعتبرت زرارة صحة نكاح العبد الواقع بغير إذن المولى إذا أجازه لاحقا، معللا ذلك بأنه لم يعص الله تعالى وإنما عصى سيده، فإذا أجاز جاز. والرواية بحسب مدلولها المطابقي واضحة في كفاية طرور الإجازة اللاحقة في صحة العقد، فهي لا تحتاج إلى تقريب بوضوحها، إلا أن الكلام وقع في الإشكال الذي أورد على الاستدلال بهذه الرواية، حيث أنه ذكر جمع بأنه لعل الرواية ناظرة إلى زواج العبد لا إلى عقده، وفرق بين زواج العبد وبين عقد العبد، إذ تارة نفترض بأنه العاقد شخص حر زوج العبد بدون إذن المولى وبدون إذن السيد، فالإنشاء الصادر إنما هو ناشئ من حر لا من عبد، غايته أنه الشخص العبد إنما هو طرف في العلقة الزوجية، فهذا مصداق لكون العبد زوجا لا إلى عقد العبد. وتارة نتكلم عن عقد العبد، أي أن العبد قام وزوج نفسه بدون إذن شنو سيده، أو زوج غيره بدون إذن السيد، فالنسبة بين شنو شيخنا بين نكاح بين عقد العبد وبين زواج العبد العموم والخصوص من وجه، إذ قد يشتركان فيما لو قام العبد وأنشأ النكاح بأنه وهو طرف الزوجية، وقد يوجد يكون العبد عاقدا لا زوجا كما لو عقد العبد بل على غير عقد وأنشأ الزوجية للغير من باب الوكالة أو الإذن، وتارة يكون زوجا لا عاقدا كما لو جاء الغير الحر وزوج هذا العبد الخطير هذا العبد المسكين نحن نزوجه. فهذه الرواية ناظرة إلى نكاح العبد أي زواج العبد، لا النكاح بالمعنى المصدري إنشاء النكاح، وحينئذ يكون الرواية ناظرة إلى بحث عقد الفضول، أي أن هناك حر جاء ليس له ولاية على العقد زوج عبدا كما لو زوج حرا لا فرق، هذا عقد فضولي صدر ممن لا ولاية له على النكاح،
فلا إشكال أنه يصح عقد الفضولي بدون إذن يصح عقد الفضولي بعد لحوق الإجازة كما سيأتي. فالرواية أجنبية عن تصرفات العبد الاعتبارية، فتكون الرواية أجنبية عن محل البحث. هذا هو الإشكال الذي سجل على الاستدلال بالرواية وأراد المصنف دفعه في المقام. وأجاب المصنف قدس سره بجوابين: الجواب الأول ترك الاستفصال، حيث إنه طرح سؤال إلى الإمام عليه السلام، وهذا السؤال مقابل لصورتين: إما أن العبد زوج بعقد غيره، إما أن العبد تزوج بعقد نفسه، فهنا حالتان متصورتان لنكاح العبد لزواج العبد. وحيث إن السؤال قابل للانطباق على كلتا الصورتين، والإمام في مقام الجواب لم يفصل ماذا تقصد، هل نكح العبد بمعنى أنه العبد تزوج بل بعقد غيره، أو هو أنشأ علق الزوج، هو أنشأ العقد، فترك الاستفصال موجب لانعقاد الإطلاق المقامي. ولهذا إذا قرأنا الرواية، نقرأ الرواية مرة أخرى. سألته عن رجل تزوج عبده، رجل تزوج عبده، هو تزوج عبده، هل تزوج عبده بإنشاء الحر أو تزوج عبده بإنشائه نفسه، ولا أنشاء قابل للانطباق على الصورتين. رجل تزوج
تزوج عبده،
تزوج عبد يصدق السواء يصدق في كلا الحالتين، لا لا مطلق لفظي صورتين، يعني هذه مو انقسامات. الإطلاق اللفظي إنما تأتي يا شيخنا الجليل في أنه إذا أردنا أن ننفي قيد على الماهية يوجب التخصيص. هنا صورتين، صورة الأولى وصورة متباينتين، نقول تزوج العبد، تارة يتصور تزوج العبد بلحاظ أنه أنشأ العقد غيره، تارة أنشأه نفسه. سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، الإمام ما فصل. السؤال الثاني، سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، ما قال تعالى الإمام في مقام الجواب تزوج بغير إذنه، هل تزوج بعقد نفسه أو تزوج بعقد غيره، لم يذكر هذه الخصوصيات مع أنها من الملابسات العرفية في مقام للسؤال، فيوجب بذلك انعقاد الإطلاق المقامي. إذن حمل الرواية على خصوص موردين مناف لترك الاستفصال. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني،
تزوج العبد هل هو مشترك معنوي بينه وبين أو إطلاقا
مو لفظي، لا
أو لا مشترك لفظي، فهنا قد يقال الإمام عليه السلام فهم يعني
ترك الاستفصال، هذا فهم سر تدخلنا في الخصوصيات الخارجية علم الغيب الخاص. لا، نقول نحن نأخذ الرواية حسب ظاهرها. لو سئل الأهل العرف، لو جاء سؤال استفتاء من أهل العرف سألوك السؤال، هذا السؤال إن لم يكن هو بعض خاصة هو ظاهر السؤال في أنه تزوج، هو اللي يعقل على نفسه، بس أقول لو قبلنا أنه في كلا صورتين مقتضى مقام المحاورة، وإحنا ما نقول قضية واقعة، حتى نقول ملابسات خاصة، لا، قضية نقلت وتناقلوها الرواة وسجلت ولم تكن حكرا على شخص أو شخصين. فنحن نتعامل مع الرواية بحسب المحاورات العرفية. فلو ألقيت هذه الرواية على أهل المحاورات قالوا أن هناك احتمالين، هناك صورتين، والإمام والجواب لو كان مختصا بإحداهما وجب التنبيه، وجب أن الإمام يستفصل من سكتة، تقول تزوج عبده كيف تزوج؟ هل تزوج بعقد عقد غيره؟ هل عقد غيره متقيد لما يتزوج؟ لأن إنشاء الغير خصوصية أخرى غير التزويج، فليس هذه من القيود التي توجب تحصيص الماهية، ليست كنسبة الإيمان للرقبة، لأن هذا إنشاء وهذا زواج، كلاهما بينهما بينونة عرفية، فهذا مورد للإطلاقات المقامية. خذ إذا ما تطلب ما تطلب مقابل إطلاق مقام، خذ إطلاق لفظ معكم شو والمصنف إطلاق مقام عنده. يعني أثر الآن يعني صناعة هذا إطلاق مقام يسمى، لأن هذا مو من باب القيود الثانوية التي توجب التحصيص كالإيمان للرقبة. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، لو تنزلنا وقلنا أن المنظور في السؤال هو ما تريدونه، وهو أن منظور السؤال أنه هو زواج العبد بعقد غيره، لا عقد العبد، ولكن نحن نتشبث في المقام بعموم التعليل، فلو سلمنا ورود الرواية في عقد الحر أي عقد غير العبد، لكن يصح التشبث بالتعليل الوارد فيها، فإن التعليل ككبرى كلية يعمم ويخصص، والمستفاد من التعليل الصادر من الإمام عليه السلام هو أنه كلما فرضنا أن ما صدر من العبد عقدا زواجا أي شيء فرضته، هذا الذي صدر من إن عصى الله به فهو غير قابل للإجازة، ومتى ما لم يعص الله به أي لا يكون من المحرمات الشرعية فإنه إذا أجازه المولى شنو؟ جاز. وإذا أجازه المولى جاز. فنستفيد من التعليل أنه إذا عصى الله بعقد من العقود كالزواج بالمحرمات النسبية، كبيع الميتة، كبيع شنو؟ كبيع الخام، والتي هي مصب للحرمة الشرعية، فهذا ليس مناطا بإجازة مولى، إن أجازه جاز. ولكن إذا لم يكن ما صدر من مصبا للتحريم الشرعي فإن هذا بيد المولى، إن جاز أجاز بغض النظر عن خصوصيات السؤال، فنتشبث في المقام يا شيخنا بعموم التعليل. إذن المحذور وعدم القابلية للإجازة هو اشتمال العقد على معصية الله في رتبة سابقة على التصرف، أي أن الذي صدر من العبد كما لو صدر من الحر هو معصية شرعية، فهنا ليس بيد المأمن، بيد المولى، بيد المولى إن أجازه أجازه، لأن هذا محرم شرعي، والمحرم الشرعي لا ينقلب عليه، لا ينقلب ولا يتغير حكم الله بإجازة من؟ بإجازة المولى لعبده، فلا فرق في ذلك بين الحر والعبد. أما إذا كان التصرف الذي صدر منه سنخ تصرف في حد ذاته ليس معروضا للحرمة الشرعية، إن صدر من الحر فهو تام، إن صدر من العبد إن أجازه أجازه. واضح إن شاء الله. هذا هو خلاصة المراد من الرواية. فالإشكال الأول غير تام. الإشكال الثاني، قد يقال بأن الرواية واردة في باب النكاح، فما هو الوجه في تعميمها للبيع؟ ولعله لأجل ذلك أشار المصنف أولا ويؤيد المختار، ثم ترقق بل يدل عليه. هذه التعبيرات يجيبون العلماء لأنه عادة في إشكالات أوجبت التأييد ثم يضرب عنه فيقول ويدل عليه فقط، لأن هذه إثارة إشكال كثيرة في المقام، أنه لا يصح الاستدلال بهذه الرواية لأنها واردة في باب النكاح. وأجيب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول، دعوى الأولوية القطعية، فالنكاح الذي هو متعلق بالعرض أهم من البيع والإجارة وما شاكل ذلك، فإذا كان النكاح مع ما عليه من الخطورة عند الشارع يكتفي في صحته الفعلية بالإجازة اللاحقة، فمن باب أولى بالأولوية القطعية أو الأولوية العرفية إذا بنينا على كفايتها، كما يبني على ذلك جمعون كالشيخ الأعظم يكفي الأولوية العرس بار، ما يحتاج أولوية قط قطعية، العرف يرى الأولوية وهذا استظهار. فلا، فنقول البيع والإجارة وما شاكل ذلك من باب أولى أنها تصح بشنو؟ بالإجازة اللاحقة، إذ من البعيد أو من مثلا المقطوع بعدمه، إذا هي باب الأولوية القطعية أو العرفية، أن الشارع يقول النكاح مع خطورته لا يشترط فيه المقارنة مع مقارنة العقد مع إذن المولى ورضاه وتكفي الإجازة اللاحقة، ويمنع عن ذلك في باب البيع والإجارة، فإن هذا خلف الأولوية القطعية أو الأولوية العرفية. هذا هو الجواب الأول. وبعد هو يعني ما رأيكم أنتم هذا الكلام صحيح؟
يمكن بيان ميزات حتى
شلون يعني مثل البيع والإجارة، العرف وش العرف مثل أول قاط ما في قاط،
يعني النكاح ما ورد الاحتياط ظل لعدم موضوع النكاح، ممكن يعني
بعضهم عكس قال بالعكس عشان الله يحافظ على هالفروج عشان مصر حرام قال أجاز ولو لاحقا، ففي مقتضى خطورة الشيء أنه يحافظ على عدم وقوع مثلا الزنا، أنه أعراض هتك أعراض، شوف العبيد ترى العبيد يسمون أشياء ما تدري عنها، طلع على علمه الغيبي أن العبيد ترى يتصدون إلى النكاح بدون إذن، فرأى أن ملاكه يقتضي لحفظ العرض أن يوسع الدائرة فيجيز فيقول تكفي الإجازة لاحقا، أما في باب البيع والإجارة له أن يمنع عن ذلك، وليس هذا بعزيز في مسألة النكاح إذن البك واضح لا يصح إلا بكذا، أما في البيع كذا وغيرها وغيرها. فهذه الأولوية القطعية والعرفية عدتها على
مستحيل.
نعم بعيد يعني ما نقدر هنا، وإن حكاها كثير من العالم ترى يرون أولوية عرفية، إحنا ما وصلنا، لم نصل لأن لقصور ذهننا يا شيخنا الجليل وقلة باعنا في الفقه وفي معرفة الارتكازات. المهم الجواب الثاني، وهو أن نتشبث بعموم التعليل، حيث إننا ذكرنا أننا نستفيد من الروايات بل قاعدة عامة، وهو أن منشأ البطلان هو اشتمال العقد على معصية الله، في رتبة سابقة على إجراء المعاوضة أو إجراء النكاح كالنكاح على المحارم أو الكافرة. أما مع عدم اشتمال العقد على محرم شرعي مانع شرعي ولم يبقى إلا المانع الحقي بتعبيرهم وهو ما يرجع إلى حق المخلوق مع المخلوق، والمولى لم يحرم هذا العقد، ولهذا لو صدر من الحر صحا. ففي هذه الحالة الأمر بيد من له الولاية وهو المولى، إن أجاز جاز. فنتمسك في المقام بعموم التعليل أنه لم يعص الله فإذا جاز أجاز، ولكن ذكروا في محله بعض الأعلام كما في أبحاث الاستصحاء مسألة كبروية أنه يكفي في إشباع عموم التعليم هو الشمول لغير مورد القضية. وكما لو فرضنا أنه تارة ينكح العام مع كراهة المولى السابقة، لا تتزوج ما أقبل ونكح وبعدين أجاز، يشمله التعليم إن مع أنه خارج المورد واضح، ويشمل موارد ماذا؟ موارد إحراز الرضا الباطني لكن لم يصدر الإذن، ويشمل موارد عدم معلومية الحال، يشمل موارد قيام منشأ ظني، ما شاء الله موارد عديدة موجودة في المقام. ويكفي في إشباع التعليم هو عدم اختصاص القائلة بمورد السؤال، وحينئذ نقول قاعدة عامة في أي باب؟ في باب النكاح، مثل عندنا ما عندنا قواعد في باب النكاح، قواعد في باب الطلاق. من القواعد العامة في باب النكاح أن نكاح العبد لا يصح إلا مع اقترانه برضا أو إجازة الولي، وهذا كاف في عموم التعليل ولا يقتضي عموم التعليل أزيد من هذا المقدار. بل أنه بعضهم قال هل فيها تعليل أصلا أو إشارة إلى حكم قاعدة فقهية، إشارة إلى حكم فقهي
ونفسه إنشاء
لحكم
جديد.
نعم، بل بعضهم قال هذا إنشاء أصلا حكم جديد، أنه ما في أصلا إنسان التعليل ما موجود في الرواية، يجيب الإمام قاعدة عامة ما تطبق على المورد لأنه تعليل حتى ندور مدار التعليل سعة وضيقا، حيث أن الإمام قال ذاك إلى مولاه إن شاء فرق بينهما. نعم، بل فقلت لأبي جعفر فإن أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله، إنما عصى سيده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان. شوف لباطل إمام، ما حرم الله من نكاح في عدة، يعني قاعد كله يمثل في إمارة النكاح، يقول هم نكاح على محرمات نسبية ولا كافرة ولا في عدة، واضح. فاحتمال كبير أو احتمال موجود لا أقل أنه بل ما وردنا في باب النكاح، وما ورد في الرواية الثانية أنه لم يعص الله إنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز. وبعضهم يرى القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بعموم التعليل لو في تعليل أصلا في المقام. في هنا أيضا كلام موجود في الكلمات هنا وهناك، فالمسألة استض، أنت شنو ذوقك شيخ؟ أنت استظهارك تقول إنما عصى سيده، هذا إنما عصى، إنما عصى سيده، فكأن المدار على عصيان السيد وعدم عصيان السيد. إذا عصى الله لا يجيز، إذا عصى السيد فكذا.
يعني شيخنا واحد يقول ما لأنه ما قال لأنه قال فإنه قال إنه، هذا معرف.
إنما عصى سيده، هذا ما في تعليل،
هذا حصر معه.
بل إنما عصى سيده، إنما عصى سيده، عصى سيده في وين؟ في أنك لو قاعد أم كل مورد لم عصى سيده فذلك بيد المولى. مسألة استظهارية. الشيخ الأعظم وجماعة يستظهرون لني أن المدار الظاهر من الرواية في هذا التعليل ما فيها نحن نفهم عرفا أن منشأ البطلان عصيان الله ومنشأ الصحة المتوقفة عصيان السيد عليه. بعد هي استظهرت من البرهن أنت وما تستظهر يا شيخنا، لكن أنت ما تحمل يوم القيامة. قال يعني غتسلان يقول يجوز، يسأل أسئلة يقول يجوز الإفتاء بغير علم في الدار. في الدرس قال التأني يجوز الإفتاء بغير علم. ويؤيد المختار بل يدل عليه، لعله قال ويؤيد، لعله إشارة إلى ما ذكرنا من الإشكال الثاني وهي أن الرواية واردة في باب النكاح، فكيف تعممونها؟ قال بل يدل، يدل عليه بلحاظ شنو التحت تعليل. ما ورد في صحة نكاح العبد الواقع بغير إذن المولى إذا أجازه معللا بأنه لم يعص الله تعالى وإنما عصى سيده، فإذا أجاز جاز بتقريب. تقريب ليش قال تقريب؟ إن بيقف الحقيقة دفع إشكال، ولا الرواية واضحة الدلالة، دفع إشكال أن لعل الرواية ناظرة إلى زواج العبد لا إلى عقده. وقلنا النسبة بين الزواج والعقد العموم والخصوص من وانج بتقريب. هي هذا حقيقة دفع إشكال، إشكالين أصلا، دفعين للإشكال. هذا الدفع الأول، إن الرواية تشمل ما لو كان العبد هو العاقد على نفسه وحمله على ما إذا عقد الغير له مناف لترك الاستفصال. هي الجواب الأول. الجواب الثاني، مع أنه لو تنزلنا عن ذلك، مع أن تعليل الصحة بأنه لم يعص الله في قوة، شكرا في قوة مفهوم، لأن التعليل بمثابة المفهوم، مفهوم كان قضية شرطية في قوة أن يقول التعليل بكبرى كلية تعمم وتخصص، إنه إذا عصى الله بعقد كالعقد على ما حرم الله كالمحرمات النسبية كالكافرات كالنكاح في العقد في العدة، واضح على ما مثل به الإمام في روايات أخرى واردة في هذه المسألة كالنكاح في الخلاة الرواية، كأن ينكح، ليس هو الإمام يقول ليس كمن ينكح في عدة، واضح ليس كمن ينكح في عدة، كان العقد باطلا. إذن هذه مفهوم إذا، أما إذا لم يكن فيه معصية لله، لم يكن هذا العقد محرم، ليس بيعا لميتة ولا لخمر ولا رقص ولا ما هم يحزنون، واضح، فإنه لحينئذ الأمر بيدي من له الولاية وهو وهو المولى. لعدم تصور إذا ليش إذا كان حكم شرعي، وإذا كان حكم شرعي ما العلاقة أن هذا يناط بمن؟ بإجازة بإجازة السيد، وأحكم الله حرام، الحرام لا ينقلب عما هو عليه بالإجازة، بالإجازة مبهوض للشارع. لعدم تصور رضا الله تعالى بما سبق من معصيته، أما إذا لم يعص الله وعصى سيده أمكن رضا سيده فيما بعد بما لم يرضى به سابقا، فإذا رضي به وأجاز صحا، لأن الأخ في حد ذاته ليس من المحرمات الشرعية. عطنا شيخنا الحاصل، قال فيكون الحاصل أن معيار الصحة في معاملة العبد بعد المفروغية أن المعاملة في نفسها مما لم ينهى عنها الشرع، واضح. إذا فرضنا بحثنا أن المعاملة لو صدرت من حار لكانت نافذة، جاي لمن فرق بين الحر العبد إذا أجازه السيد أجازه، إذ لا يوجد إلا حق المخلوق مع المخلوق، أما حق الله فإن العقد ليس فيه جنون مع معصية وملاك يوجب الحر الحرمة. قال بعد كون المعاملة في أشغال في نفسي بغض النظر عن عصيان السيد عن عصيان بل عن عصيان العبد للسيد المعاملة النفسية في حد ذاتها ما فيها مانع شرعي مما لم ينهى عنه الشارع هو رضا سيده بوقوعه سابقا أو لاحقا وأنه إذا عصى سيده ما عصى الشارع عصى السيد بمعاملة ثم رضي السيد بها صحا وأن ما قاله المخالف في الرواية الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وما شاكل ذلك في الروايات وأن ما قاله المخالف من أن معصية السيد لا يزول حكمها برضاه بعده وأنه لا ينفع الرضا اللاحق كما نقله السائل عن طائفة من العامة غير صحيح لأن هذا من قبيل حق المخلوق مع الخالق فإن رضي تحقق بل تحقق ارتفع المخلوق مع المخلوق نعم بلي لا المخلوق مع الخالق فافهم واغتنم الشيخ الأعظم عنده إشارات في هذه العبارة التي قرأناها لما عمقه وفصله صاحب الجواهر قدس سره وبيان ذلك وهو أنه إن قلت تفتوا إن قلت إن منشأ الإشكال عند العامة هو أن معصية الله تحصل بمعصية العبد لسيده فنفس تصرف العبد بدون إذن سيده معصية للعبد لسيده ومعصية العبد لسيده محرمة شرعا فتكون معصية لله وما كان معصية لله لا تنفع فيه الإجازة إذ المفروض أن ما صدر من العبد وما وقع هو معصية الله وحينئذ رجعنا إلى للمشكلة فإنما صدر من المول من العبد معصية صح معصية المخلوق للمخلوق ولكنها محرمة شرعا فهذا الإنشاء محرم ومما نهى عنه الشارع وإذا كان الشارع وإذا نهى الشارع عن ما نهى عنه الشارع باعترافكم ما هو مبغوض لا ينقلب عما هو عليه فكيف تكون تنفع الإجازة اللاحقة وهذه منشئ الشبهة حسب الظاهر عند العام عند إبراهيم النخعي وما أعرف أسماءهم بعدين بعد وأنا أحتاج التصبيح حكم ابن عتيبة واضح صاحب الجواهر أجاب عن هذا الإشكال يا شيخنا بأن الإمام عليه السلام يريد أن يشير إلى التفكيك بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية أي أن الإمام عليه السلام يقول غاية ما يلزم من تصرف العبد بدون إذن السيد الحرمة التكليفية حيث إنه صدر منه تصرف بدون إذن مولاه وهو حرام تكليفا وهذا التصرف بما هو فعل تكويني لا يرتفع الإثم والمبغوضية والحرمة بالإجازة ولكن هذا الذي صدر من العاد فيه لحاظان وحيثيتان تقريب كلام صاحب الجواهر حيثية فعل تكويني خارجي يكون موضوعا لأحكام تكليفية لأن موضوع الحكم التكليفي فعل المكلف فهذا الفعل الذي صدر منه موضوع لحكم تكليفي هذا لحاظ وهذا اللحاظ محرم شرعا ما صدر محرم والإجازة لا تنفع في رفع الحرمة الشرعية التكليفية فهذا مبغوض صدر ولهذا المعروف وسيأتينا في عقد الفضول أن الإجازة لا تنفع في رفع الحكم التكليفي. فلو خرجت الزوجة بدون إذن زوجها ولي وكان الزوج غير راض أو لم تحرز رضاه بعد قال أجزت خروجك الذي صار في كل السنوات، فالإجازة لا توجب أن ما صدر من الزوجة من الخروج في ظرفه لا يكون محرما، فما خفف الخروج الحاصل منها محرم شرعا. ولا ينفع المرأة أن تقول سأراضي زوجي مثلا بعد ذلك وأعمل له طبخة لذيذة وما شاكل ذلك وما وما وما، هذا لا ينفع، فإنما صدر منها أمر محرم. وكذلك الذي يعقد عقدا فضوليا، بعض منهم الفكرة يقول خلنا نعقد على المرأة ما يجيزون مرتاحين، فيعقد على المرأة عقد فضولي بدون إذن وليها وينظر إليها ويمارس ما شاء الله من الأمور التي لا يجوز إلا بين الزوج وزوجته أو بين الشخص ومحرمه النظر. ثم بعد ذلك تأتي الإجازة من الولي، من وليها، من له الولاية، يكون هذه الإجازة لا تنفع في الحكم التكليفي، ما صدر منه من كلها محرمة تكليفا، النظر حرام، بل الضحك هذا حرام، ما أدري شنو التفاصيل عليكم. وهذا الوط وطء محرم، لو حصل وطء محرم شيخنا، والولد ولد محرم. إذن بلي بعضهم حتى يقول الوط لا ينفع لأنه وقع في ظرفه محرم، لأن هذه الإجازة التي تأتي إجازة حتى بناء على الكشف الحكمي، أنا ما يرون الكشف الانقلابي، ستأتي هذه الأبحاث بعضها في الوط وكذا في أبحاث آتية، فهذه محرمات شرعية يا شيخنا. فيقول صاحب الجواهر إذا نظرنا إلى هذا الفعل الصادر من حيث فعل تكويني صدر فهو محرم، وتارة ننظر إلى هذا الفعل بما أنه إنشاء له أثر وضعي وهو العلق في وعاء الاعتبار، فنحن نلاحظ العقد من حيث كونه أمرا اعتباريا بغض النظر عن حيث يكون فعل تكويني، فنسأل ما صدر من الإنشاء من قبل إنشاء العاب هل هو صحيح أو لا بلحاظ الحكم الوضعي بلحاظ الحيثية الاعتبارية. فيقول المولى، يقول الشارع من حيث الحكم الوضعي لا يشترط في الصحة اقتران العقد بشنو؟ بإذن وطيب نفس ورضاء السيد. فهذا الفعل وإن صدر كحكم تكليفي فعل محرم إلا من حيث الصحة الوضعية ليس من شروطه، يعني من شروط أصل الصحة التأهلية المقارنة أو الصحة الفعلية غير مشروطة بالمقارنة. ومن الواضح فرق بين قواعد وشروط الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وهذا نظير ما ذكره الأعلام في باب المعاملات أن النهي عن المعاملة هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، تفتين؟ ولعل أشرنا في بعض الدروس إلى هذا المطلب، قالوا بأنه تارة يقتضي الفساد وتارة لا يقتضي الفساد، إذ تارة يكون مصب الحرمة على المعاملة بما هي فعل تكويني صادر من المكلف، فنفس هذا الفعل الصادر من المكلف صدق فعل مبغوض عند الشارع كالبيع وقت النداء مثلا، الشارع يا يبغض صدور بيع في وقت النداء، فنفس هذا الفعل بما هو فعل تكويني محرم ومبغوض، لا أن المبغوض التسمي بالاعتبار لحصول الملكية. تفتين ليس المبغوض التسبيب الاعتباري والنقل والانتقال وملكية المشتري للأرز والحنطة للبيع الحاصل وقت النداء. المبغوض هو الملكية، المبغوض هو نفس الفعل الخارجي، كان كالمبغوض هو الرخص الغناء، هذا الإنشاء عند الشرع ما مبغوض. ولعله أشرنا إليه بعض الدروس شنو تعلق المبغوضية بشنو فائدته، بحثنا وبحثوا في بحث النهي عن المال. واضح؟ نعم.
المكاسب المحرمة.
لا لا لا. في البيع أشرنا في البيع أشرنا له في البيع. على الكفاءة يمكن. المهم. أنا أذكر حتى في كتاب البيع أشرت إليه. حيث أنه نعم.
غالب الكتب بحثها.
نعم.
ما كنت لا في شيء من هذا هذا مو نافي.
من وجد حجة على وتارة نفس الفعل بما هو فعل ليس مبغوض عند الشارع بما هو فعل تكويني صادر من العبد، وإنما الشارع لا يرضى بحصول الأمر الاعتباري كملكية الكافر للمصحف، فلا يقبل حصول الملكية المذكورة فينهى عن المعاملة لقطع باب التسبيب الاعتباري لحصول الملكية. فما هو المبغوض؟ ليس إنشاء المعاوضة بما هي المعاوضة، إنما المبغوض الأثار وهي الملكية. فهذا قالوا أن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد وعدم الصحة، لا أن الإنشاء في حد ذاته محرم. إذا تارة نفس الفعل محرم كإنشاء المعاملة الربوية في حد بغض النظر الآن عن صحتها وعدم صحتها، نفس المعاملة محرم كبيع الخام كبيع الميتة، على رأي كثير على رأي مشهور أنها حرام بالحرمة التكليفية. هذه أول عبارة في المنهاج أو في الرسائل الأمنية في الجزء الثاني اختلفوا. لا يصح بيع الخمر والميت، لا يجوز، أو سيستنحى وحل المشكلة، لا يصح بل لا يجوز حسب ما ذكر العبارة كذا، لا يصح بل لا يجوز.
يقول بعضها جدي وبعضها
جدي. إيش هذا؟ إيش هذا؟ المهم إذن هذا لا يصح لا يجوز حيثيتين، حيثية الحكم التكليفي، حيثية الحكم الواضح. فلو سألوا شيخ علي بعدين يوصل ذلك بعد ما نوصل أول سألوا ليش قال إني لا يصح، قل هذا المطلب تارة بما هو فعل تارة التسبيب كذا عشان يتضح المطلب. فصاحب الجواهر يقول، صاحب الجواهر ماذا يقول؟ يقول أنهم هؤلاء العامة خلطوا بين البحثين، فعقل التفتوا، فالنتيجة عقل العبد بما هو فعل تكويني مصب للمبغوضية لا التسبيب في حصول الملكية في وعاء الاعتبار. فلماذا ولهذا قال ما عصى الله بلحاظ هذا الحكم له إنما عصى سيده. فالمنظور في أي حيثية؟ الوضع وضعية. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ما له علاقة بالحكم الوضعي.
لا أقول يعني الآن لو
حكم تكليفي ما له علاقة.
هذا العبد الآن أجرى عقداً وتزوج هذه
الإنسانة. إنسانة.
ثم جرى بينهما ما جرى.
يعني بين
الله عز وجل.